بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر المسبوك أن يدخل مع الإمام على أي شيء على أي حال كان، ولا يعتد بركعة لم يدرك ركوعها، ويقول: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة مع الإمام فقد أدرك صلاة كلها. وفي رواية: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك الركعة مع الإمام فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك صلاة وفضلها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أدركت الإمام راكئا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك. فإذا انتهيت إلى القوم وهم ركوع فكبرت تكبيرة فقد أدركت الركعة ولو لم تقرأ شيئا. وكان عبد الله بن مسعود يقول: إذا أدركت الإمام والناس جلوس في آخر الصلاة فكبر قائما ثم أجلس، وكبر حين تجلس فتلك تكبيراتان: الأولى وأنت قائم لاستفتاح الصلاة، والأخرى حين تجلس كأنها للسجدة، ثم لا يتكلم فقد وجبت عليه صلاة واستفتح فيها، ولكن لا يعتد بجلوسه معهم ليقول كما يقول وهم جالس معهم. وكان أمر ربي الشريد رضي الله عنه يقول: كان الناس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل وقد فاتته من الصلاة شيء أشار إلى الناس: كم صليتم؟ فيقولون بالإشارة: واحدة واثنتين، فيسلم ما فاته، ثم يدخل في صلاة يعني الجماعة. حتى جاء معاذ بن الجبل رضي الله عنه فأشار إليه فدخل مع الإمام ولم ينظر ما قالوا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سن لكم معاذ. قال العلماء: فمن ثم كان بعد الصحابة رضي الله عنهم يكره أن يستفتح الرجل صلاة لنفسه ثم يدخل مع الإمام، وكان بعضهم يرخص فيه لما تقدم في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعة من الصبح في بيته ثم خرج فأتم بأبي بكر، والله أعلم. وقال ابن أبي ليلى رضي الله عنه: كان الناس لا يأتمون بالإمام، وإذا كان لهم وطار له شفع فيقومون وهو جالس، يجلسون وهو قائم حتى صلى بن المسعود ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن المسعود سن لكم سنة فاستنوا بها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الإمام صلاة فتشهد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته وصلاة من خلفه ممن أتم الصلاة. وتقدم الحديث في باب شروط الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأمر المسبوق أن يقضي إلا ما فاته من غير زيادة. ولما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، جاء وجد الناس يصلون خلف عبد الرحمن بن العوف، فأتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتب صلاته، فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها، ثم أقبل على الناس وقال: قد أحسنتم وأصبحتم، فقد أحسنتم أصبتم. فيغبطهم أن صلوا صلاة لوقتها. وفي الحديث دليل على جواز صلاة الرجل الخلف من لم يقدمه. وكان أبو سعيد بن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم يقولون: ما أدرك الفرد من الصلاة فعليه سجدة السهو. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأمر من صلى في بيته، ثم أتى المسجد فوجد جماعة تقام ففيه أن يعيدها معهم، ويقول: واجعلها نافلة. ابن عمر وكان ابن عمر إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالمكتوبة ولم يصلي فقبلها شيئا. وجاء رضي الله عنه يوما المسجد فصلى الناس ولم يصلي معه فقال له رجل: ما منعك أن لا تصلي مع الناس أن تصلي مع الناس؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام فصل معه غير صلاة الصبح وصلاة المغرب فإنهما لا يصليان مرتين. والله أعلم.
الله أعلم. الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم بارك كرم عليه وعلى آله وأهل بيته الذين منحوا به طهرا وعلى أصحابه الذين رفع الله لهم به قدرا وعلى آله وعلى تابعيهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين الراقين في الخير على الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين طرا وعلينا بعهم فيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالجماعة وشأن المسبوق ويذكر لنا ما جاء أنه يتم المسبوق ما فاته من الصلاة خلف الإمام. ثم إن هذا الإتمام هل يعد إتماما لما بقي عليه أو قضاء لما فاته هو محل اجتهاد الأئمة عليهم رضوان الله. فقال الشافعية ومن وافقهم إنما يتم ما بقي عليه. فصلاة خلف الإمام تعتبر أول صلاة الماموم وإن كان آخر صلاة الإمام، وإنما يتابعه في الأفعال لأجل واجب القدوة، واجب القدوة واجب الجماعة أن يقتدي به. ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام أتم المسبوق ما عليه من الركعات على حسب نظم صلاة نفسه، فتكون هذه بعد سلام الإمام آخر صلاته. وقال الحنفية ومن وافقهم لا، بل ما أدركه مع الإمام من آخر صلاة الإمام فهو آخر صلاة الماموم أيضا، والأول الذي فاته قبل أن يقتدي يقضيه بعد أن يسلم. ولذا لو جاء عنده مثلا في صلاة الوتر فأدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة من الوتر يقتدي به، فإذا قنت معه فهو قنوت نفسي أيضا لأن هذا آخر ركعة بالنسبة له عندهم، فإذا قام يكمل ما عليه ركعة أو ركعتين فلا يقنت، بخلاف ما قال الشافعية لو أدرك الإمام في صلاة الصبح مثلا فأدرك معه الركعة الثانية فقام يكمل ركعة بعده فيقنت لأن هذا آخر صلاة نفسه. وقال الحنفية بل هي أول ركعة لأن الركعة الأخيرة قد أدركها مع الإمام فهي آخر صلاته أيضا، وهكذا. ولابد من نية المؤتم الاقتداء بالإمام لأجل شرط صحة الاقتداء، لأن المتابعة في العمل يفتقر إلى نية. ولهذا قال أهل الفقه لو ربط تحركه في الصلاة وانتقاله في أركانها بأحد غير إمام بطلت صلاته، لا يقيدها بأحد ولا يقدمها ولا يأخرها إلا لمتابعة إمام. ولهذا أيضا ذكر فقهاء الشافعية عندنا أنه لو جاء يصلي جماعة فظن أن الإمام فلان بن فلان فنوى الائتمام مصلى ثم تبين الإمام ثاني، ما هو الذي ظنه الإمام نوى الاقتداء به؟ ويجب عليه يعيد صلاته لأنه اقتدى بواحد ما هو مصلي غير موجود وتابع واحد ثاني الموجود فصارت صلاته غير، بخلاف من لم يعرف من الإمام فنوى الاقتداء بالإمام الموجود يكون من كان، هذا ما عليه شيء، هذا صلاة صحيحة. لكن ذاك قال فلان بن فلان وانا ولي امتمام به، تبين لما هو ما صحت القدوة من هذا، لأنه نولي اقتدى بواحد ثاني غير الإمام الذي يصلي بهم. إنما تكون القدوة بمن هو إمام في الصلاة، إنما جعل الإمام ليتم به، وتكون النية مقارنة للتحريم أو متقدمة عليها، لا يفصل بينها وبالتحريم فاصل. أما في خلال الصلاة إذا أراد أن يقتدي وهو في أثناء الصلاة، كان يصلي وحده ثم أراد أن يقتدي بأحد ويصلي معهم جماعة بعدما قد أحرم منفردا، قال الحنفية والمالكية لا ما يصح، وهي رواية عند الإمام أحمد. قال الشافعية وهي رواية الأخرى عند الإمام أحمد بن حنبل يجوز الذي أحرم وحده منفرد ثم قامت جماعة أن يتم بهم، ينوي الاقتداء ويتم بهم. إذن فوقت نية الاهتمام عند التحريم، فأما أثناء الصلاة فتصح عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وأما عند الحنفية والمالكية ما تصح، لا يصح أن ينوي الاقتداء وهو في أثناء الصلاة. إذا أحرم منفردا فليتم صلاته منفردا. هذه أحكام تتعلق بصلاة الجماعة وإذن شأن المسبوق. وبعد ذلك صلاة النفل خلف من يصلي الفرض هذا جائزة، ولكن صلاة الفرض خير من يصلي النافلة فيه خلاف بين أهل العلم هل يصح ولا يصح، ولم يصحح ذلك الحنفية وجماعة من أهل الفقه، وقالوا ما يصح إلا فرض خلف فرض. ثم أخذ أولى الأئمة بعموم قول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، ولهذا يقولون الأئمة الثلاثة لا تصح صلاة ظهر خلف من يصلي عصر أو غير ولا عكسه، ولا تصح صلاة ظهر قضاء خلف ظهر أداء، ولا ظهرين هذا اليوم هذا وهذا قضاء اليوم الثاني. فجعلوا معنى الاهتمام بالإمام أن يكون على مثل الحال الذي أحرم عليه الإمام، ما تنعقد له تحريمة الإمام يجوز البناء عليه من المقتدي، هكذا قال الأئمة الثلاثة. وتوسع الشافعية في هذا، قالوا لا ضرر أن يصلي فرض خلف نفل أو نفل خلف فرض، قضاء خلف أداء خلف قضاء، كله جائز عند الشافعية. ولكن الأئمة الثلاثة قالوا لا، إما فرض خلف فرض لنفس اليوم الفرض هذا، وأداء خلف أداء أو قضاء خلف قضاء هكذا. أما المتنفل خلف المفترض فأجازه الجمهور الجميع. يقول فمن ثم كان، قال بعض العلماء، قال العلماء فمن ثم كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكره أن يستفتح الرجل الصلاة نفسه ثم يدخل مع الإمام، وهذا الذي قلنا عليه الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، أما الإمام الشافعي مع رواية عند الإمام أحمد أنه يجوز أن يلتحق في أثناء الصلاة بإمام. قال كان بعضهم يرخص فيه لما تقدم في الصلاة ركعة من الصبح في بيته المعرفة تم بأبي بكر الله أعلم. وكذلك استدل الشافعي أن بعض الصحابة كان يصلي خلف صلى الله عليه وسلم معه المسجد ثم يأتي مسجد قوم فيصلي بهم، قال والصلاة الثانية إنما تكون نافلة له. وكذلك ما تقدم معنا من الحديث أنه إذا جاء أحد وقد صلى الناس يقول أيكم يتصدق على هذا يصلي معه، فالثاني صلاته ليست بفرض أنه قد صلى. ومن هنا توسع الشافعية وقالوا يصح الفرض خلف النفل والنفل خلف الفرض والأداء خلف القضاء والقضاء خلف القضاء، كله جائز. قال ابن أبي ليلى: لو كان الناس لا يهتمون بإمام، وإذا كان لهم وتر وله شفع، إذا كان له وتر لهم وتر له شفع، يقومون وهو جالس ويجلسون وهو قائم، حتى صلى ابن مسعود رضي الله عنه فقائما، فقال صلى الله عليه وسلم: ابن مسعود سن لكم سنة فاستنوا بها. إذا قضى الإمام الصلاة وتشهد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، وبه أخذ الحنفية. وقال الجمهور: لابد أن يكمل بالسلام، فإذا سلم فأحدث بعد السلام لا يضر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأمر المسبوق أن يقضي إلا ما فاته من غير زيادة، سواء ولما دخل صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وذلك أنه ذهب لقضاء الحاجة فأبعد وحضر الوقت، فخاف الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزله شيء من الأمور الخاصة وأن الوقت يفوت عليهم، فأقام الصلاة وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، فوصل صلى الله عليه وسلم وقد صلوا ركعة، فذهب الذي ما يريد أن يخبر عبد الرحمن بن عوف يشير إليه، فمنعه صلى الله عليه وسلم وصلى ركعة خلفه عبد الرحمن بن عوف، ثم لما سلم قام فأتم صلاة صلى الله عليه وسلم، صلى الركعة الثانية. قال ولم يزد عليها، ثم أقبل على الناس وقال: قد أحسنتم وأصبتم، أي لما انتبهتم من الصلاة ووقتها وخفتم أن تفوتكم فبادرتم، فذلك صواب منكم. لم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ثبت فيه صلاة خلف عبد الرحمن بن عوف، حتى قال بعض الحديث إنها منقبة لم تحصل لأحد من الصحابة غير عبد الرحمن بن عوف أنه صلى خلفه صلى الله عليه وسلم. ولكن تقدم معكم رواية إلا أن دونها في الصحة أنه صلى خلف أبي بكر شيئا من الركعات. قال وكان أبو سعيد بن زبير بن عمر رضي الله عنهم يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة فعليه سجدتا السهو، أن أدرك ركعة واحدة، والجمهور أنه ليس عليه شيء. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأمر من صلى في بيته ثم تمجد فإذا جماعة كان فيها أن يعيدها معهم، يقول: اجعلها نافلة. وقد جاء في روايات كان ابن عمر إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالمكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا، أي مع الراتبة والسنة تحية المسجد وما إلى ذلك، أي تغانما للوقت، فيبدأ بالمكتوب. وجاء رضي الله عنه يوما المسجد فصلى الناس لم يصلي معه، قال: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وهذا إذن محل خلاف. وفي الرواية الأخرى التي ذكرها رواية صلى الله عليه وسلم: إذا صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام فصلي معه غير صلاة الصباح وصلاة المغرب، يعني مرتين. وقد تقدم معنا إذن بيان ما ذهب إليه الأئمة باجتهادهم في عادة الصلاة. عند الشافعية مطلقا تعاد الصلوات كلها جماعة، وكل صلاة شرع فيها الجماعة فيسن أن تعاد، أي تصلى مرة أخرى. وتقدم معنا قول بعض الأئمة الأربعة أن صلاة المغرب هي وتر النهار، ومعنى وتر النهار الوتر الذي يلزم عند خروج النهار، وقبل خروج الليل يكون سنية الوتر لليل، فهذا معنى وتر النهار، وليس أن ما ليس معنى أن بعد غروب الشمس نهار وذلك ليل بيقين، ولكنه أول ما يواجه الإنسان عند غروب الشمس وعند ذهاب النهار صلاة الثلاث الركعات وهي وتر. ولهذا قال كما قال المالكية ويرم: إذا لا يعيد صلاة المغرب، لماذا؟ لأن تفسير شفع مع وتر ثلاث وثلاث ست، ولهذا جعل بعضهم الإعادة إذا أعادها ركعتين فقط لتكون خمسة أو أربعا، يصلي أربعا ما في الإعادة لتكون سبع. وكذلك الفجر الصبح، فعند الحنفية أيضا الفجر والعصر ما يعاد، لأن الصلاة محرمة عندهم في ذاك الوقت، يعاد الفجر ولا العصر، فبقيت الإعادة عند الحنفية فقط في الظهر والعشاء. لكن عند الشافعية والحنابلة كل الصلوات الخمس يمكن إعادتها. وقد ذكرنا ما أورد أيضا الإمام ابن حجر في شرحه على الأربعين النووية في الفتح المبين حديث من يعيد الصلاة جماعة، أنه في من يظلهم الله في ظل عرشه وما ظل إلا ظل معيد الصلاة في جماعة. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة واجعلنا من مقيم الصلاة والظافرين والفائزين بخشوعها وخضوعها وحقيقتها حتى تسري سراية الصلاة في كل ذرة من نياتنا ومقاصدنا وأقوالنا وأفعالنا، ويجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون في لطف وعافية وقين وتمكين مكين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.